بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 88 عن أبي خلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك ابن الحويرث، جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وأراد بشيخهم أبا بريدة عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث 88 عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. والشيخ أبو بريدة عمرو بن سلمة الجرمي. هذا الحديث فيه مشروعية الجلسة الخفيفة التي تسمى بجلسة الاستراحة، وهذه الجلسة يعني فيها كلام في درجة هذه المشروعية، بل إن هناك من ربطها بالعلة أي بالحاجة، فمن كان في حاجة إليها صنعها وإلا فلا، ولكن هذا الحديث يدل على مشروعيتها، لأن مالك ابن الحويرث تأخر إسلامه، فلعل هذا هو آخر العهد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 89 عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا يدل على أنه كان لا يضم ذراعيه إلى جنبيه، وإن تعجب فاعجب من الذين يفرقون بين صلاة الرجال والنساء، لأن التفريق هذا مستنده حديث عند أبي داود ولكنه حديث ضعيف، هو في مراسيل أبي داود، ومفاده توصية النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يضمن أو أن تضم المرأة ذراعها عندما تسجد. يبقى الراجل يجنح ذراعه كده والمرأة تضم، وهذا الحديث لا يصح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج كما سمعتم، وهذا عام للرجال والنساء. عن أبي مسلمة حديث 90، سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. قال: نعم. إن علين اللي هو الخف، ولكن له نعل سميك، يعني ما تلبسه إذا كان النعل بتاعه سميك تخين فيسمى ذلك إيه؟ نعلا. أما إذا رق هذا النعل أو لم يكن موجودا يسمى ذلك إيه؟ خفا. والأحكام الشرعية يعني لبس الجوارب لا تقاس على النعل، وإنما تقاس على ماذا؟ على الخفاف، لأنها أشبه. وفيه مشروعية الصلاة في النعلين، وهذا من التيسير والسعة، لا سيما إذا كانت الحاجة مسة. يعني افترضنا مثلا واحد في الجيش، يعني دي برضك عشان أبين لكم إن المسح على النعلين قد يكون مفيدا في حالات كثيرة. واحد في الجيش لو فك رباط البيادة وربطها تاني عاوز له نص ساعة، ده مشكلة. يفك الرباط، عارفين البيادة؟ ده معلوماتكم أرض خالص. أنت عارفين العيال اللي بيلبسوا الجزم بزور طويل دي؟ زيها كده، بس كلها مليانة إيه؟ إخران. أنت بتكره الجزمة اللي فيها رباط عشان فيها خرمين، تقول للراجل أنا مش عاوز دي، عاوزها من غير رباط عشان خرمين، التانية دي فيها يجي 30 خرم، بتطلع عين الواحد. فيبقى من اليسر إنه يعمل إيه بقى؟ يصلي فيه نعلي. وما كانش دي تسمى نعلين البيضة ديت، يبقى نسمي النعل ايه بقى؟ نعلين وزي ما شاء الله. فهذا الامر فيه المشروعية، فيه المشروعية. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حتى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلعنا عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا أو أذى أو قذرا، فإذا أتى أحدكم إلى مصلى فلينظر فينا عليه، فإن وجد شيئا من ذلك فل يجعلهما في الأرض، حكم في الأرض، وليصلي فيهما. يبقى دي مشروعية الصلاة فين؟ في النعال، في النعال. ومما لا شك أن هذه المسألة متعلقة بمراعاة المصالح، ليس نحن هنسيب النصوص. ما يجيش مثلا الدنيا شتاء والجزمتك كلها طين والمسجد مفروش مكت، وتقوم داخل بالجزمة بتاعتك كلها طين وتقول أنا أصلي في النعل بالنعل لأن صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولابد أن نطبق النص. يابا ما ينفعش، أنت كده دخلت على الموكت وبعدين ما ينفعش. بقى لو المسألة دي يعني لو في عباد الرحمن هنا هننصحه ونبين له ونغسل الوسخ والطين والكلام ده كله. طب لو دخل بقى مثلا في مسجد في أي مكان تاني، في السوق مثلا ولا في أي مكان، هيعملوا في إيه؟ الله المستعان، لكم أن تتصور. فالمسائل دي نحن لا نرد النص ولا نؤوله، لا نرد النص ولا نؤوله، ولكن تطبيق النصوص لابد أن تنظر في حكمته. نعم. عن أبي قتادة الحديث 91 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا يدل على سعة رحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث يصلي وهو يحمل حفيدته في الصلاة. سبحان الله، يصلي يحمل حفيدته في الصلاة، وهذا الأمر قد يقتضي منه حركة، بدليل فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. صوروا كده، يعني يجي يقف يوم شايلها ويصلي وهو حاضنها، ولما يجي يركع برضك شايلها وسمع الله الحمد شايلها. طب لما يجي يسجد يعمل ايه؟ يحطها ويسجد، ولما يجي يقوم يشتلها صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بادية. اللهم استعان. بعض الناس يعني من الشافعية، وهذا الكلام كان يدرس لنا نحن صغار، يقولوا انت ليك ثلاث حركات، اكثر من ثلاث حركات اتفسدت صلاتك. ثلاث حركات. طبعا هذا يدل على ان هذا الكلام يعني ليس فيه يعني اثر من صواب. فالحركة اذا كانت لحاجة او اذا كانت متعلقة بمصلحة فلا بأس بهذه الحركة، عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويصعد رأسه ناحية الوادي ينتظر العين التي أرسلها، وذلك في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين حتى وأنت في الصلاة. الأسودين هم مين؟ الثعبان والعقرب، ولا يمكن أبدا أن تقتلهما إلا وأنت تتحرك، فلذلك جاز الحركة اليسيرة التي لحاجة. افترض أنت بتصلي في الصلاة بينك وبين الباب متر ونص، وبعدين أبوك بيخبط على الباب، افتح يا علا. تقول والله ما افتح لما خلص صلاتي. الله، طب ما جاز أبوك شيء الحاجة، شيخ بطختين مثلا وطالبهم على السلم، لو ما تفتحش الباب حالا هيقع البطيخ، يبقى حاجة مصيبة. تعمل ايه؟ حرك رجلك كم خطوة وافتح الباب وارجع تاني. ليس في ذلك اشكال. نسأل الله تعالى ان يوفقنا وان يهدينا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونكتفي بهذين المجلسين، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. سبحانك اللهم